أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأحب الخلق إليه وأكرمهم عليه، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ثقافة الرفاهية وجودة الحياة. تتفاوت مستويات المعيشة ودرجات الرضا عن الحياة بين بني البشر، فهناك من يعيش حالة كفاف بالكاد تتوفر له أدنى احتياجات معيشته، وهناك من يعيش حياة عادية ضمن المتعارف والمتوسط العادي العام بين الناس، وهناك من يعيش حياة مرفهة يعيش رغد العيش. الرفاهية لغة هي رغد العيش والسعة في المعيشة، فهناك تفاوت بين الأفراد، بين الشرائح في مجتمع واحد، وهناك تفاوت بين المجتمعات والشعوب. بعض المجتمعات أغلبها يعيش حياة مرفهة، وبعضهم بعض المجتمعات على العكس من ذلك، الأغلب يعيشون حياة في مستوى متدنٍ، مستوى ضعيف. هناك تفكير إنساني عام حول جودة الحياة، كيف يمكن الارتقاء بمستوى حياة الناس في جميع الشعوب والمجتمعات إلى مستوى الحياة الجيدة، حياة الرفاهية. وهناك مقاييس ومعايير اعتمدتها منظمات دولية لقياس جودة الحياة، فيقال أن هذا المجتمع مستوى الجودة في الحياة فيه أرقى من المجتمعات الأخرى، درجات ضمن المعايير والمقاييس المعتمدة. طبعا جودة الحياة ليست شأنا فرديا في الغالب، وإنما هي تعتمد على منظومة متكاملة يعيشها الإنسان بجهوده الفردية وبتكامله مع مجتمعه، وفي الأساس بالخطط التي تعتمدها الدولة الوطنية في كل بلاد. ولكن مما هو واضح أن للفرد دوراً أساس في تحسين مستوى حياته. قد يعيش الفرد في مجتمع يعيش مستوى أدنى، الحالة العامة في المجتمع حالة متخلفة، الدولة التي يعيش فيها البلد متخلفة، لكن بعض الأفراد يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم مستوى متقدم من الرفاهية وجودة الحياة. وبالعكس، قد يعيش أناس في بلد متقدم، الحالة العامة في البلد حالة متقدمة، الحياة جيدة، لكنهم بثقافتهم وبسلوكهم وبنمط حياتهم يكونون متخلفين، فتكون درجة الجودة في حياتهم أقل. وهذا أمر ملحوظ. تذهب إلى بعض البلدان، أمريكا، أوروبا، بشكل عام الحياة فيها جيدة، لكن تجد بعض الأحياء فيها تجمعات، إما من المهاجرين أو من أبناء البلد لكن من مستويات متخلفة، مثل بعض الزنوج السود في أمريكا مثلا، تجد الحياة في أحيائهم أقل جودة. لماذا؟ هذا يرتبط بثقافتهم هم، بحياتهم هم، بغض النظر عن الأسباب التي أدت بهم إلى هذه الحالة، لكن هم لهم دور أيضا في هذا الواقع الذي يعيشونه. بينما تجد بعض البلدان في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، البلد كله متخلف، لكن تشوف بعض الجاليات، جالية اللبنانية مثلا في كثير من الأحيان، الخوجة مثلا، في وسط ركام هذا التخلف والحياة المتدنية، هم يصنعون لأنفسهم في أحيائهم حياة فيها رفاهية، فيها جودة حياة. من هنا يأتي دور الفرد، دور المواطن، دور المجتمع في تحسين مستوى الحياة التي يعيشها، رغم أن ذلك كما قلت يتأثر بالحالة العامة والجو العام الذي يعيشه البلد ويعيشه المجتمع. من هنا تبدو أهمية وجود ثقافة عند الإنسان وفي المجتمع تدفع إلى التطلع للرفاهية وجودة الحياة. من الناحية الدينية، نحن نجد أن الثقافة الدينية تشجع الإنسان على التطلع للرفاهية وجودة الحياة، رغم أن بعض الأوساط المتدينة تشيع شيئا آخر، تشيع ثقافة مفادها أنه لا أهمية لهذه الحياة، لماذا نهتم بهذه الحياة؟ الآخرة هي الأهم. صحيح، الآخرة أهم، لكن أهمية الآخرة لا تعني اللامبالاة ولا تعني انخفاض وضآلة الاهتمام بحياة الإنسان في هذه الدنيا. لكن تكونت ثقافة عند بعض الأوساط الدينية، عندهم فهم سلبي للزهد. عندنا وارد نصوص تأمر بالزهد، لكن ما هو معنى الزهد؟ هؤلاء فهموا الزهد أنه الإعراض عن جودة الحياة، عدم الاهتمام بالحياة، وهذا فهم خطأ، هذا ما لا يشجع عليه الدين بشكل عام. ويبدو أنهم تأثروا بثقافة المرتاضين في بعض المجتمعات، الرهبان في الديانات السابقة كالمسيحية، أو المرتاضين كما في البوذيين وبعض المجتمعات في الهند، المرتابون يرون أن سمو الروح يتناسب طردياً عكسياً مع تنعم الجسم، كلما تنعم جسمك قل سموك الروحي. إذا أردت أن تتكامل روحياً وأن تكون سعيداً من الناحية الروحية ينبغي أن تعيش حياة قاسية، ينبغي أن تعيش حياة متدنية. ولهم برامج كيف يعيشون الخشونة ويعودون أنفسهم على قساوة الحياة. بعضهم مثلا ينام على المسامير، سول مثل الفراش من المسامير وينام على المسامير. ليش؟ حتى تتسامى روح، تروح تصير أسمى، يتكامل روحيا. أو يتعلق بأغصان الأشجار، يأكلون أوراق الأشجار، عندهم برامج معينة في هذا الاتجاه. لكن الدين والثقافة الدينية السليمة الصحيحة كما نراها على خلاف ذلك. الدين يشجع الإنسان أن يعيش حياة مرفهة. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة في الدنيا، ولذلك الآية تكمل: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخرة، لكن الحياة الطيبة تكون في الدنيا. والآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لماذا خلق الله هذه الخيرات في الدنيا؟ أليس من أجل أن يستفيد منها الإنسان؟ فإذا كانت حراما فلماذا يخلقها الله؟ لماذا يوفرها الله تعالى للإنسان؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الله لا يحرمها، هذا التحريم من الشيطان، هذا التحريم من الفهم الخطأ للدين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأشياء الطيبة من رزق الله تعالى، من الذي حرمها؟ ثم يضيف تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذه الزينة، هذه الطيبات، رغد الحياة، الرفاهية للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ينبغي أن يعيشوا هذه الحالة خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا يشتركون مع غيرهم في الرفاهية ورغد العيش، في يوم القيامة يكون النعيم، نعيم الجنة، خالص وخاص بالمؤمنين. ويحتمل أن يكون المعنى خالصة يوم القيامة أن الرفاهية في الدنيا قد تشوبها بعض الآلام والأكدار، لكن في الآخرة خالصة بعد، ما في أكدار ولا في آلام، صافية من كل ألم. إذن هذه الآيات تدل على أن الرفاهية وجودة الحياة ينبغي أن تكون تطلعاً وطموحاً للإنسان المؤمن. الإنسان الذي يقصر على نفسه ويقصر على عائلته ويعيش حياة في مستوى متدن، ليس هذا هو ما ينبغي أن يعمل به وله الإنسان المؤمن، ليس هذا هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. العلاء ابن زياد الحارثي، هذا كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عند أخ اسمه عاصم ابن زياد. العلاء مسوي له بيت واسع جيد ومرتاح هو وعائلته وهو مؤمن ومن خيار أصحاب أمير المؤمنين. على العكس أخوه عاصم ابن زياد، مع الإمكانات اللي عنده بس عايش حياة متخلقين وحياة يعني تعبانة هو وعائلته. الحار العلاء شكى أخاه عاصم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شكاه: أشكو إليك أخي عاصم. الإمام قال: وما له خير؟ وش مسوي تشكي؟ شنو مسوي يعني؟ مرتكب حرام شيء؟ قال: لا، ولكن لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، تفرغ للعبادة وتخلى عن الدنيا، بيت حالة حالة، معيشة حالتها حالة. الإمام علي قال: علي به، جيبه. فلما جاء اسمع ماذا قال له الإمام. هذا واحد له شارب خمر وله عامل زنا وله مسوي محرمات، متفرغ للعبادة. شوف الإمام يقول له، قال له: يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث. يا عدي نفسه، أنت معادي إلى نفسك، لقد استهام بك الشيطان. لاحظوا الإمام يقول هذا الكلام لشخص متفرغ للعبادة، يمارس زهدا في الحياة بالفهم اللي هو يفهم فيه الزهد. الإمام يقول له: أنت عدو إلى نفسك والشيطان مسيطر عليك، لقد استهام بك الخبيث. ثم يضيف الإمام: أما رحمت أهلك وولدك؟ عندك عائلة، عندك أولاد، تعيشهم حياة صعبة؟ أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ الله اللي حلل لك الطيبات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أحلها لك، لكن في نفس الوقت يكره أنت تأخذها، يبغاك تعيش متخلق متمسكين فقير هالشكل أنت ترى؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. شوف الإمام كيف يتعامل مع هذا الإنسان، هذا يعطيك دليل على أن الدين لا يرضى للإنسان المؤمن المتدين أن يعيش المستوى الأدنى في الحياة ما دام قادرا متمكنا. هذا عاصم ما بلعه الحكي من الإمام، قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة ماكلك نازل عليه وتمسح به الأرض، وانت شوف كيف تلبس وكيف تأكل. ما بلعها من الإمام، لكن الإمام عليه السلام أجابه: ويحك، إني لست كأنت، أنا في موقع القيادة والإمامة، لازم أساوي نفسي بأضعف الناس وأقل الناس، أنا أتحمل مسؤولية، لكن أنت لست في هذا المقام، والله ما أعطيك خير، لازم تعيش أنت وأهلك في هذا الخير. أجابه الإمام: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس لكي لا يتبيغ بالفقير فقره. يواسوا أفقر الناس حتى الفقير لا يصير عنده رد فعل من الدين ومن القيادة الدينية، ويشك في المسار الديني الذي يسير عليه. إذن الدين يريد للإنسان المتدين المؤمن أن يعيش مرفها، وأن يرفه وضع عائلته، وأن يعيش في أفضل حال. لاحظوا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له خطبة في وصف المتقين، بعد أن يصف عبادتهم، تهجدهم، دعاء أدعيتهم، سمو أرواحهم طموحهم وتطلعهم للآخرة، إلى جانب ذلك يصف حياتهم في الدنيا. شو يقول عنهم؟ عاشوا مساكين متمسكنين؟ لا، الإمام يقول سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون. يعني أخذوا مثل بقية الناس المترفين، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون. لاحظوا الإمام يقول عن المتقين أنهم يعيشون حياتهم مثل حياة الجبابرة المتكبرين ومثل حياة المترفين، ما في تناقض بين التدين وبين ذلك. يضيف عليه السلام: ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. يعني جمعوا بين الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. ونجد في أدعية أئمة أهل البيت عليهم السلام نفس الأدعية اللي فيها كلام عن الوقاية من النار وعن دخول الجنة وطلب المغفرة من الله، لكن في نفس الوقت فيها أيضا طلب الرفاهية وجودة الحياة في الدنيا. جاء في دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم إني أسألك حسن المعيشة. الإمام زين العابدين، زين العابدين المعروف بالعبادة، هو يطلب من الله: أسألك حسن المعيشة، أن تكون معيشتي معيشة حسنة. وفي دعاء للإمام الباقر عليه السلام، يمكن واحد يقول حسن المعيشة يعني بمعنى كذا الكفاف، اسمعوا دعاء الإمام الباقر وهو ابن الإمام زين العابدين. الإمام الباقر عليه السلام يقول: الله أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني. الرفاهية يعني رغد العيش، يعني سعة المعيشة. بل ورد في سيرة أكثر من إمام من الأئمة أن الإمام كان يلبس أفخر الملابس، ملابس فاخرة أنيقة كان يلبسها. وبعض الناس خاصة بعض الاتجاهات المتصوفة المتقشفة كانوا يعاتبوا الأئمة على هذا، والأئمة يردون عليهم. اسمعوا هذه الرواية عن علي بن أسباط قال: قال سفيان بن عيينة لأبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال له: إنه يروى أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن من الثياب. جدك الإمام علي يلبس ثياب خشنة، وأنت حفيدة، يخاطب الإمام الصادق، وأنت تلبس القوهي. القوهي يعني المستورد من قوهستان، ماركات مميزة يعني جاية من هناك. المروي من مرو يعني. فيعترض على الإمام. شوفوا كيف كانت الحالة مفتوحة بين الإمام وبين أتباعه وشيعته، ينتقد لباس الإمام والإمام يجاوبه. ماذا قال له الإمام؟ قال له: ويحك، إن عليا كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. الإمام كان في زمان فقر، في فقراء كثيرون، فالإمام كان يواسيهم. أنا الآن أعيش في زمان متسع، فأبرار إذا اتسع الزمان، ما دام الثروة انتشرت بين الناس، فأبرار الزمان أولى به. يعني خيرات الدنيا، الكفار والفساق والفجار يكيفوا ويرتاحوا فيها، والمتدين يعيش في أسوأ حال. ليس الأمر كذلك. رواية أخرى ونختم بها حديثنا عن ابن القداح قال: كان أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام متكئا علي أو على أبي، فلقيه عباد بن كثير وعليه ثياب مروية، يعني من مرو، حسان، ثياب مروية حسان، فقال: يا أبا عبد الله، إنك من أهل بيت النبوة لابس هالماركات الفخمة الجيدة، المناسب يكون عليك ثوب مخلقة مزق، شو لابس هذا؟ إنك من أهل بيت نبوة، وكان أبوك وكان أبوك علي هالشكيل وهالشكيل، فما لهذه الثياب المزينة عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب، خذ لك ثياب رخيصة من سوق، من الأسواق، يعني أبو عشرة أبو خمسة رخيصة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ويلك يا عباد، ويلك يا عباد، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يراه، أن يراها عليه. نستنتج من كل هذا أن على الإنسان أن يهتم بالرفاهية في حياته، أن يعيش جودة الحياة بالنسبة له شخصيا، لا يرضى لنفسه أن يكون في ثيابه، في مسكنه، في سيارته، في أكله، في معيشته، ما دام قادرا، ما دام متمكنا وليس على حساب الاهتمامات الأخرى. طبعا الإسراف والتبذير منهي عنه، لكن في المستوى المعقول الذي لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، الإنسان بالنسبة لنفسه وأكثر بالنسبة لعياله. حتى لو واحد أراد شوية يقصر على نفسه، لكن لا يحق له أن يقصر على عياله، أن يوسع على عياله. التوسعة على العيال في السكن، في المعيشة، مع الأسف نسمع عن بعض الحالات، توصلنا بعض الشكاوى من بعض العوائل، بعض الأولاد، بعض النساء، الرجل عنده خير لكن يبخل على عائلته، يبخل على أولاده، يبخل على بناته، يبخل على زوجته، يبخل على أهله. لماذا هذا المال اللي عندك؟ لماذا تريد أن تدخره؟ لمن تريد أن تدخره؟ وبعض الآباء سمعنا، يعني بعد ما مات أولاده شوية ترفهت حياتهم، في حياة أبوهم مضيق عليهم، يوم مات الأبو أخذوا حصتهم من الإرث، ترفهت حياتهم، بدأوا يستانسوا شوية. هذا شيء ملحوظ، في حالات ملحوظة. لماذا هكذا؟ الإنسان يكون مأثوم في مثل هذه الحالة. هذا يصدق عليه بعنوان ما أنه ضيع من يعول، وقد ورد اللعن: لعن الله من ضيع من يعول. وقد سبق أن اقترحت في بعض الخطب، الإنسان اللي عنده أموال وعنده ثروة وعنده خير، يا ليت يوزع ثروته في حياته على أبنائه، ليش ينتظر وفاته وبعدين كل واحد يحصل كم مليون؟ ما دام انت حيعط كل واحد كم مليون، خلهم يستانسوا، شوف أولادك مرفهين، شوف أولادك بخير، شوف عيالك مستانسين، تخليها وتضبطب عليها وتجمعها إلى أن يجي أمر الله تعالى، أولادك يستانسوا. لماذا؟ ينبغي للإنسان أن يوسع على من حوله، وأن يسعى أيضا للتوسع على أبناء مجتمعه، أرحامه، أقربائه، الفقراء، المحتاجون. وهنا أيضا أود تذكير الجمعيات الخيرية في مساعدتهم للعوائل الفقيرة، لا يكتفوا بحد الكفاف، يقدروا أقل شيء. هذا الإنسان يعيش ضمن المجتمع، أولاده يشوفوا حالة الناس الآخرين، كل ما أمكن. إذا الجمعية عندها ميزانية، عندها قدرة أن توصل الفقراء إلى حد الرفاهية وجودة الحياة، مو قوت من لا يموت، هذا مطلوب، وينبغي لنا أن نفكر في ذلك تجاه أنفسنا وتجاه أبناء مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا جميعا من رزقه، وأن يجعلنا نعيش معيشة واسعة مرفهة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمساعدة الآخرين من أبناء مجتمعنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.